أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في اليوم الثاني من أيام محاضرات الدورة العلمية الخاصة بالخطباء والدعاء. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون محاضرنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد عامر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في خطواته، وأن يجعل هذا الحضور في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا على لسانه رزقا رزقا. فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحباب، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله أن ينفع بكم وأن يرفع قدركم وأن يشرح صدورنا وصدوركم. من أخلاق الدعاء، قبل أن نأتي للحديث عن بعض أخلاق الدعاء، لنا مدخل، وهذا المدخل نبين فيه طبيعة طريق الدعوة. طريق الدعوة طريق طويل شاق، حافل بالعقبات والأشواك، ومحفوف بالفتن والأذى والابتلاءات. ومع ذلك، فنهاية هذا الطريق وإن طال تتألق بالأمل، وتضيء كالشمس، وتشرق كالفجر، والقاعدة القرآنية والعاقبة للمتقين. ولكم في هذا الطريق أن تسلكوا فيه مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم تحمل من الأذى والابتلاءات في سبيل تبليغ هذه الدعوة. لكن لو كان هناك إنسان يتصور أن طريق الدعوة هذا طريق سهل وهين ولين ومفروش بالزهور والورود والرياحين وإلى غير ذلك، لكان كل واحد من الناس كان يصبح داعية. لو كان طريق الدعوة بهذه السهولة وهذا اليسر، يبقى كل واحد من البشر ممكن يكون داعية. لكن طريق الدعوة كما بين ربنا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يبقى فيه ناس عقبات يريدون ليطفئوا، يبقى انت لك جبهة أخرى، وسنة الدفع قائمة بين الحق والباطل. يبقى هناك أهل باطل وأهل حق، وعلى ذلك أهل الحق يتحملون تلك العقبات وتلك المشقات في سبيل الله عز وجل. أهل الباطل بيتعبوا، وأهل الحق كذلك يصيبهم تعب وألم وغير ذلك. لكن نهاية هذا الطريق تختلف عن نهاية هذا الطريق. طريق أهل الباطل لا يريدون إلا دنيا، لا يريدون إلا شهوات، لا يريدون إلا ملذات. لكن الدعاء إلى الله عز وجل، يقول الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أنتوا بتتعبوا في سبيل تبليغ هذه الدعوة. ما أهل الباطل بيتعبوا، ما اللي بيمثل فيلم ومسرحية وتمثيلية، واللي بيغني واللي بيرقص، واللي بيكتب في الباطل، واللي بينافق وغير ذلك، واللي بيحارب الإسلام، كل هؤلاء يصيبهم تعب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن النهاية إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. هي دي اللي بتضع الأمل، اللي هو الأمل المضيء للداعية أمامهم. لكن على كل، لكي تستمر مسيرة هذه الدعوة إلى الله عز وجل، يبقى لابد لنا من أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سار كذلك على ضرب إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هناك كوكبة كريمة وسلة مباركة من الدعاة المخلصين ساروا كذلك على هذا الضرب، وتستمر هذه الكوكبة إلى قيام الساعة، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق. الدعاة الصادقين المتجردين، يعني لا يبغون لا سمعة ولا نفاق ولا رياء ولا مغنم دنياهم إلى غير ذلك، إنما يبغون رضوان الله عز وجل وثواب الله عز وجل. هذا الركب الطيب الذي سار على منهج صلى الله عليه وسلم وهو قائم وباقي ودائم إلى قيام الساعة، قائم بكتاب الله، قائم بسنة رسول الله، قائم بسلف، بفهم سلف الأمة، هذا القرآن وتلك السنة وهذا الفهم الصحيح السليم الدقيق، هنا يبرز دور الدعاة المخلصين الصادقين. ليه؟ لأنه لما انطلق من خلال قرآن رب العالمين ومن خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال فهم السلف الصالح، يبقى هو يعلم يقينا أن هذا هو طريق النجاة وهذا هو السبيل، ويعلم كذلك أن هناك مؤامرات تحاك ضد هؤلاء الدعاة وضد هذا الدين. هذه المؤامرات التي تدبر بالليل وبالنهار هو كذلك على بصيرة، وهنا الداعية يعلم أنه لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لملذاته ولا لدنياه، إنما يعيش لهذا الدين ويعيش لتبليغ دعوة رب العالمين. لذا هؤلاء الدعاة همهم بالليل والنهار هي الدعوة، فكرهم في النوم واليقظة هي الدعوة، كذلك شغلهم في السر والعلن هي الدعوة إلى الله عز وجل. شغلهم الشاغل اللي شغلهم اللي بيفكر فيه ليل ونهار هي الدعوة إلى الله عز وجل، فيضحون في سبيل تبليغ الدعوة بالغالي والنفيس والجهد والمال، لأن رب العالمين قال نبيه فاستمسك. شايف كلمة فاستمسك دي؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تسألون. كلمة فاستمسك بيجعل الداعية دائما وأبدا الشغل الشاغل هي الدعوة، فكره هي الدعوة، همه بالليل والنهار هي الدعوة. إذا فاستمسك بالذي أوحي إليك، أنت كذلك تستمسك بهذا المنهج وبهذه الدعوة وتبلغها لعباد الله. ورب العالمين بيّن أن الذي يبلغ الدعوة يختلف عن لا يبلغ الدعوة، أن الذي على علم بخلاف الذي ليس على علم، ولن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، لا يستوي هذا ولا ذاك، ولا تكون هذه درجة واحدة لهذا وذاك أبدا. بل إن الإسلام سبحان الله، شوف الصقر المعلم والكلب المعلم، الله عز وجل فرق بينه وبين الكلب الجاهل والصقر الجاهل، وأحل لنا صيد الكلب المعلم والصقر المعلم بخلاف غيره ممن هو ليس في هذه الدرجة. فقال ربنا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، يبقى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهذا أمر يدل في غاية الوضوح والأهمية، إن لما تسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ضرب الأنبياء السابقين وعلى نهج الدعاة المخلصين، فأنت ممن رفع الله قدرك، وأنت ممن رزقت علم الكتاب أو فقه القرآن وفقه السنة وفقه سلف الأمة. عند ذلك من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فقد أراد الله بك خيرا، أراد الله بك خيرا لأنك سرت على هذا الدرب وعلى هذا المنوال وفقهت طبيعة هذا الطريق وعلمت أن النهاية لمن وأن الثواب يكون لمن. هذا الموضوع من أخلاق الداعية أو الدعاء أسباب كثيرة تدعونا إلى أن نتحدث وأن نذكر بعضنا بعضا بهذا الأمر. من هذه الأسباب من اختيار هذا الموضوع، أولا الأمة الآن في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى دعاء تتجمع عليهم القلوب وتتآلف حولهم النفوس. الأمة فعلا في أمس الحاجة، دعاء ينطلقون من فهم صحيح لكتاب ربهم وسنة نبيهم، دعاة ينطلقون لتبصرة المسلمين بحقيقة هذا الدين، دعاة ينطلقون يحذرون الناس من البدع والخرافات، دعاة يتحركون بدعوتهم خالصة لله رب العالمين. لما؟ لأن هناك دعاة للباطل كثير، وما أكثرهم الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا حقير، نافقوا، وإذا أرادوا الحل حللوا، وإذا أرادوا الحرام حرموا، عملية هو ده عايز إيه؟ عايز دي حلال نحللها، عايز دي حرام نحرمها، نافقوا كثيرا، ودعاة للباطل كثير. فلا بد لدعاة الحق المخلصين أن يكونوا على أكثر منهم دراية وفهما وعمقا بكتاب ربهم وسنة نبيهم والدعوة إلى الله عز وجل. السبب الثاني وجود دعاة يدلسون، وهم دعاة الباطل، دعاة يقولون ما لا يفعلون، عمال على المنابر يقول كلاما، وهذا الكلام لما تطبقه على نفسه كمنهج عملي حركي لا شيء، تجد بعيد. إذا بيدلس داعية بيدلس لأنه عمال يدعو ويقول كثيرا ولا يفعل، واعلم أن هذه كبيرة من الكبائر، بل كبيرة منقوطة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وزلة العالم زلة للعالم على طول، ما مصلحة هيهلك اللي بعده، هيهلك كل من رأى، هيهلك كل من شاف. الإمام ابن القيم يقول كلاما طيبا جيدا في هذا الموضوع، يقول علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. كلام طيب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه بهذا الصنف من دعاة اللي هو الكلام بدون العمل، يقول علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعاله. إذا كلامه كلام يدعو إليه، لكن فعله رايح هناك بعكس القول. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا، الكلام اللي يتكلموه ده لو كان حق يعني، كانوا هم أول مستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق، لأنهم قطعوا الطريق عن الجنة، بعدوا الناس عن الجنة لأنهم صدوا عن سبيل الله وهم لا يعلمون. يبقى هو متصور أن يدعو إلى الله وهو بيصد عن سبيل الله، ودي بتنطبق في المحيط الداخلي وفي الأسري وفي مستوى الأمة وعلى مستوى العالم حتى مع غير المسلمين. يعني واحد غير المسلمين يشوف مسلم لا يمتثل لدينه ولا لتعليم دينه ولا لحسن المعاملة والأخلاق وغير ذلك في الله، الدين ده اللي بيقولوا عليه ان هو دين ودين ودين، لو كان دين حق كان اول الناس اللي هيستجيبوا كان هم دول، لكن هم ما استجابوش، اذا هو ليس دين حق، يبقى هم يصدون عن سبيل الله وهم لا يشعرون. السبب الثالث، اصبح الان قادة الفكر والتوجيه وأرباب الأقلام التي يفسح لها المقام والصفحات ليكتبوا كل شيء في أي شيء في دين الله عز وجل بدون بينة ولا برهان، من غير خجل ولا وجل، وأفسحت لهم المنابر والإذاعات المرئية والمسموعة الساعات الطوال لعرض بل لفرض آرائهم وأفكارهم. وانت عارف بقى دعاة الفكر والتوجيه الآن الهدام المسموم كثيرة، وطبعا إذاعات مرئية ومسموعة وصفحات بالكتب والجرائد وطبعات ومجلات، يعني هذا يفتح لهم في هذا المجال، ويكتبون على الدين وهم ليسوا من أهله وبدون بينة ولا دليل ولا برهان، فيصدون عن سبيل الله ويحاربون الدعاة إلى الله، فلا بد من دعاء مخلصين. السبب الخامس الرابع، ما نراه ونسمعه ونقرأه من حملة شرسة مسعورة على دعاة الإسلام. هذه الحملة كثير من الدعاة يساعد فيها، يعني تجد آلاف الأئمة على المنابر يرغبون في البدعة ويحاربون السنة، تجد هؤلاء يرغبون في الشركيات ويحاربون أمر التوحيد الخالص لرب الأرض والسماوات. هي حملة من ضمن هذه الحملات، لكن أقول هذا لأن دول اللي هو بتظن فيهم خيرا، فإحنا واجب علينا أن نتصدى لهذه الحملات. والدعاء أو الأئمة كان دايما مشايخنا رحمة الله عليهم يقول الداعية، لو أنت جذبت لك داعي أو إمام من أئمة مثلا أوقاف أو الأذر أو غير ذلك، وجعلته على المنهج والدرب والسبيل والطريق الصحيح، يبقى أنت ضميت منبر إلى منابر أهل السنة، ضميت لك منبر. فأنا مش عايز تكون لوحدك، صاحب هؤلاء وخذ بيد هؤلاء، ولا تعين الشيطان عليهم ولا شياطين الإنس والجان، بل خذ بيدهم شوف مدخله ايه واللي هو محبب اليه ايه، في سبيل ان تأخذ بيده وتجعله على هذا المنهج وعلى هذا الطريق. لان اهل الباطل شياطين الإنس والجان بيركزوا طبعا، يجي على داعية من الدعاء ارتكب او تصرف تصرف خاطئ او عمل عمل يعني مشين، فبيركزوا على العمل ده فلان عمل وعمل وعمل وعمل، بيجيبوا الماضي والحديث واللي لسه غي والسر والعلم ويكبروا ويعملوا الموضوع موضوعات. ليه؟ هم عايزين يشوهوا صورة الأئمة، عايزين يشوهوا صورة الدعاء. انت برضو من قبلك ومن جهتك عايز تحسن صورة الدعاء، فخذ بيد من ربما تجد ان يكون يعني ليس على المنهج ليس على الطريق، خذ بيده الى سبيل الله عز وجل، لان هنا الحملات شرسة. اي هفوة تحصل من داعية يمسك الداعية ده بالليل وبالنهار وعلى صفحات الجرائد وعلى الاذاعات، هو شغلهم الشاغل، في حين انهم طبعا دي كلها لتصوير صورة الدعاء مع عز وجل. طب وهل من الانصاف والعدل أن يلقي باللوم والغضب والتشهير والتحقير والسخرية والازدراء على الدعاء إلى الله عز وجل، وفي الوقت نفسه أنت بتبتسم ابتسامة عريضة لشباب فاسد ماجن خارج عن منهج الله عز وجل؟ ليس هذا من عدل والإنصاف، لكن هؤلاء يحاربون الإسلام فبيشوهوا صورة الدعاء إلى الله عز وجل. الخامس، نشاط دعاة الباطل لباطلهم. أهل الباطل ما بيناموش، من منصرين وشيعة وعلمانيين وغير هؤلاء كثير لا ينام، بيبذلوا الغالي والنفيس في سبيل نشر الباطل. طيب إذا كان هذا، لما لا يتحرك أهل الحق للحق؟ فعلينا أن نتحرك، فعلينا أن نتحرك. وأخيرا، الدعوة الإسلامية في حاجة شديدة إلى دعاة على درجة عالية من الأخلاق الطيبة ومن السمعة الحسنة، وهذه الأخلاق لا تأتي إلا إذا علمنا يقينا أن هذه الدعوة التي أنت تبلغها لعباد الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء هم الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم وأعدهم إعدادا خاصا وهيئهم تهيئة خاصة للقيام بهذه الدعوة وتبليغ هذه الدعوة، يبقى ليك الشرف والعز والكرامة عندما تبلغ هذه الدعوة التي قام بها أنبياء الله ورسول الله، عندما تنال هذه المكانة العالية والشرف والمنزلة الثانية التي كان عليها أنبياء الله ورسول الله. ودعوة الأنبياء كلها واحدة، الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، كل نبي ما جاء إلا يقول القوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الدين الله عند الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام من آدم إلى قيام الساعة، ما فيش حاجة ما يهودية ولا نصرانية، كل ذلك صفات أو أسماء لأناس معينين أطلقت عليهم بسبب حادثة معينة، لكن دين سيدنا موسى ودين سيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وكل الأنبياء هو الإسلام. يبقى أنت بتدعو إلى الله عز وجل دعوة الإسلام وبتنشر الإسلام لعباد الله. ولذا الكفر واحد من الأنبياء كفر بجميع الأنبياء، يعني من كفر بنبي واحد فكأنما كفر كذب كل الأنبياء. قال ربنا كذبت قوم نوح المرسلين، طب قوم نوح كذبوا مين فقط؟ لكن لما كذبوا نبي الله نوح كأنهم كل الأنبياء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، مش لوطة، لا المرسلين كلهم، وهكذا. فلم يرسل نبي ولا رسول إلا بالإسلام من لدن نوح وآدم إلى أكرمهم وخاتمهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولعلك لما تتصفح في القرآن تجد آيات كثيرة في القرآن تبين وتبرهن على هذا، لكن أنا عايز تكون أنت على نفس هذا الضرب من هؤلاء الأنبياء. في النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى لازم نجاهد بقى، لازم نبلغ الدعوة عشان تستمر الدعوة على ضرب الأنبياء والمرسلين على منهج الله وعلى منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم. انطلقوا براية الدعوة ارفعوها في كل مكان باذلين في سبيلها المهجة والأرواح، ولا يكن هم لك إلا تبليغ الدعوة، لأن تبليغ الدعوة هو ذا الأمر المهم اللي أنت بتبغيه وبتتمناه، وتحارب أهل البدع والخرافات وتدعو إلى السنة المطهرة وإلى صراط الله المستقيم. ولذا كان هؤلاء حجة، أي الدعاء حجة على الناس كما أن الأنبياء حجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. لما تبلغ يبقى أنت أديت اللي عليك، لكن أنت نمت وما بلغتش خلاص. شوف رب العالمين بقى يقول نبيه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. شوف يا سلام عن آية، يعني الكلام ده المفروض يملأ القلب كده همة عالية لتبليغ الدعوة، أمر الرسالة، يعني يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان هذه الحقيقة الكبرى: إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دوني لا ملجأ ولا حماية إلا أن أبلغ دعوة الله لعباد الله. لا حماية ولا ملجأ ولا نجاة إلا أن تبلغ دعوة الله عز وجل. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا أن أقوم ببلاغ، بتبليغ الرسالة، بالدعوة إلى الله عز وجل، إلا بلاغا من الله ورسالات. يبقى إحنا لا نجاة لنا إلا أن نبلغ دعوة الله عز وجل. هذه الدعوة يا أحباب يعني ما هيش تطوع أنت تقوم بها أو تنام عنها أو تبلغها أو ما تبلغهاش، لا، إنما تكليف صارم جازم لا مفر من أدائه. لم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. يبقى ده أمر مفروض علينا نقوم به ونبلغه. طيب داعي، كل داعية عليه أن يعرف أن أمامه واجبا ثقيلا. ليه؟ لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو حجة الله على الناس. الدعوة إذن واجبة أيها الأحباب، كما بين ربنا إنه لما اختار رسله قال الله أعلم حيث يجعل رسالات، ولما أمرنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأهل الدعوة هم أهل النجاة. عارفين ربنا ذكر لنا ثلاث فرق سورة الأعراف، فرقة ارتكبت المنكر، وفرقة أرادت أنها تنهيهم عن هذا المنكر، وفرقة قالت للفرقة اللي عايزين يدعوا إلى دول أنتوا هتدعوا مين، سيبكوا منهم ده دول ناس هلكة، ده خلاص مش هيستجيب ومش هيسمعوا. هم أهل النجاة قالوا إيه بقى؟ أهل الدعوة قالوا إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى إحنا بنبلغ الدعوة مهما كان حالهم، حتى إن إحنا يعني لو ما استجابوش لنا يبقى نعتذر أمام الله يا رب إحنا بلغناهم، يبقى أنت أديت اللي عليك، أو لعلهم يستجيبوا وينقادوا. طيب لما كان الأمر في النهاية قال ربنا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يبقى كانت النجاة لمين؟ لأهل الدعوة، للدعاة إلى الله عز وجل الذين قاموا بتبليغ الدعوة لعباد الله. طبعا الثواب كبير وعظيم، وإنت على علم بالأحاديث هذه الكثيرة، كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يا سلام لما ربنا كده يكتب على يدك هداية إنسان، كلما صلى كلما تصدق كلما ذكر كلما صلى كلما فعل كلما أي عمل صالحة أنت تشارك في هذا الثواب ولا ينقص من أجورهم شيء. فهو في الحديث المتفق عليه، فوالله الآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال ابن القيم وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام نحو العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم فهم في أممهم، جعلنا الله عز وجل منهم بكرمه ومنه. والأحاديث في الترغيب في هذا كثير. لكن الأمر الثاني، سمات هذه الدعوة اللي انت هتدعو إلى الله عز وجل بها، أولا هي برضو منهج الأمة كما قلنا، وكل نبي كان أول دعوته دعوة الناس إلى التوحيد الخالص. إذا أول حاجة من سمات هذا المنهج الدعوة إلى التوحيد الخالص، ما من نبي أول ما يدعو قومه إلا إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل، وكذلك ما من نبي ولا رسول إلا وحذر قومه من الشرك بداية الأمر، ودي القاعدة الأساسية عندنا عشان يبنى عليها كل ما بعده. يبقى الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الدعوة إلى التوحيد أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، التحذير من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد ليس مجرد كلمة تقال باللسان أو تنطق بها الأفواه، لا، لكن التوحيد دين شامل كامل. التوحيد يتضمن الكفر بالطاغوت والأنباب والأرباب والآلهة، وبيتضمن الولاء والبراء، وبيتضمن الإذعان والانقياد لله عز وجل، صرف العبادة كاملة لله عز وجل، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والتحذير من الشرك لأن الشرك محبط لجميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من الأمر الثاني في سمات هذا المنهج بعد دعوة للتوحيد البلاغ والبيان، البلاغ والبيان. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إحنا علينا البلاغ، علينا أن نبين، علينا أن نسمع الناس دعوة الخير ونبلغهم دعوة الخير. والله عز وجل امتدح هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله لعباد الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها، تأدية الدعوة على منهج الأنبياء أو قريب من منهج الأنبياء والرسل. ويخشونه أي لا يخافون إلا من؟ إلا الله عز وجل. ولذا سيدنا نوح قال قوم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هي دي التبليغ. يبقى هنا ورب العالمين خاطب نبيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالات والله يعصمك من الناس. يبقى علينا البلاغ. الثالث في سمات هذا المنهج البشارة والإنذار. بشير ونذير، تبشر وتنذر، يعني تبشر الناس بمغفرة الله ورضوان الله وجنته إنهم وفوا بعهدهم ولم ينقضوا ميثاقهم مع الله، استجابوا لله، استجابوا لرسول الله، لهم حياة كريمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياتك هنا، عزك هنا، كرامتك هنا، نجاتك هنا، جنتك هنا، نعيمك هنا، بالطاعة والاستجابة لله. فلو الناس وفوا فأنت بشرهم بمغفرة ورضوان ونعيم وسعادة الدنيا ونجاة في الآخرة إلى غير ذلك. وبتنذر هؤلاء عقاب الله عز وجل إن هم عصوا ونقضوا العهد وكفروا أو لم يستجيبوا لله ولرسوله. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى الرسل مبشرين ويبقى كذلك الدعاء على نفس هذا الضرب من سمات هذا المنهج. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى غير ذلك من الآيات. السمة الثالثة الرابعة إقامة الحجة على الناس. إقامة الحجة على الناس ما شاء الله يعني إيه؟ من تشتر حنين. إقامة الحجة على الناس لما نبلغ يبقى أقمنا عليهم الحجة، زي ما قلنا الفرقة قالت إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لما يقولون لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ده خلاص سيبك منهم. قالوا لا، يبقى أنت بتقيم الحجة على الناس، بتقيم الحجة. ففي النار أهل النار نعوذ بالله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يبقى احنا الدعاء أقاموا عليهم ليه؟ وعشان كده في النار ما قدروش يكذبوا، قالوا لا بلى قد جاءنا نذير قم لنا وبلغونا بس احنا كذبناهم واعترضنا وتمردنا وعصينا وابتعدنا إلى غير ذلك. لأن في النار مش هيقدر هيكذب في الوقت ده، مش هيقدر يكذب بقى لما هقول الحقيقة لأنه خلاص هنا. الخامس تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. من سمات هذه الدعوة تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. أساس الدعوة أنك تربط قلب البشري، تربط القلب الله عز وجل يرجوه ويخشاه ويدعوه وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهيه. قلب بيفوض أمره لله، لا يتعلق بأحد من البشر ولا بنهر من دنيوي ولا بأي شيء، إنما بالله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تزكية النفوس، تهذيب الأخلاق. لذا فغاية الدعاء تحقيق المنهج التربوي الرباني العجيب من تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. فتركز على هذا الأمر، لأن طبعا يعني تهذيب للأخلاق ده قدوة. نعم أنت داعي إلى الله لابد أنك تمتثل هذا المنهج، وده بقى اللي احنا عايزين نقول عليه سمات هذا المنهج أنت هتبلغها وتدعو إلى تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق. طب هل ممكن أدعو وأنا غير ممتثل لهذا الأمر؟ لا يمكن. من أجل هذا واجب علينا نحن أولا أن نمتثل هذا الأمر. الأخلاق كثيرة اللي احنا واجب علينا أن نمتثل بأخلاق الإسلام عامة، لكن في بدء ذي بدء اللي بنذكر به ومن باب التذكير، لكن انتم ما شاء الله ربنا يبارك، وهو صلاح القلب. صلاح القلب به صلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وبصلاح النية يفتح الله عز وجل على الداعية بالعلم والفطر والفهم والعز والشرف وحصول الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السلام. يبقى لابد لنا أول شيء إصلاح القلب. كل داعية واجب عليه أن يعتني بصلاح قلبه. شوف قلبك طالب منك إيه. عند ذلك أنت يعني لما رب العالمين يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام الوجه لله لا يكون إلا بإصلاح القلب، لا يكون إلا بسلامة القلب. وهو محسن يعني سائر على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متابعة النبي. ما جيب الآية دي بتعطينا شرط قبول العمل اللي هو الإخلاص والمتابعة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أدي شرط الإيه؟ إخلاص. وهو محسن أدي شرط المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أدي المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه، أدي الإخلاص. فإحنا يبقى أولا حتى نبعد طبعا عن أنت عارف أول ما أنت صعر به النار جهنم نعوذ بالله، اللي هو يعني ما أصلحش قلبه، ما شافش قلبه عايز منه إيه. من أجل هذا كان على الداعية أولا أنه يعتني بسلامة القلب. يجب أن يكون قلب الداعية إلى الله عز وجل قلبا سليما. وإحنا عارفين دعاء سيدنا إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال وإبراهيم الذي وفى، ثم بين أنه إذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى لما وفى جاء ربه بإيه؟ بقلب سليم. يبقى علينا أن نعتني بسلامة القلب. سلامة القلب من الشك، سلامة القلب من الشرك، سلامة القلب من الشقاق، سلامة القلب من النفاق، سلامة القلب من الغل والحقد والحسد والضغينة والبغضاء، سلامة القلب من تلويثه بالذنوب والمعاصي بآثار الجرائم إلى غير ذلك. سلامة القلب، قلبك سليم من كل شيء، يعني لا في بدع ولا خرافات ولا أوهام ولا ظن سوء ولا يعني أنه بيحمل مش عارف، لا أبدا، إنما قلب سليم. بصلاح هذا القلب يكون صلاح سائر الجسد، وبصلاح سائر الجسد يكون صلاح الأسرة والمجتمع والأمة والعالم. فسبحان الله، شوف العالم كله صلاحه متوقف على إيه؟ على صلاح هذا القلب. وإحنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين من عمر بن بشير، الحلوين الحرامين، في النهاية قال إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حافظ ابن حجر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خص القلب بذلك لأنه أمير البدن، ملك الأعضاء، هو ذا الملك، هو ذا الأمير. بصلاح الأمير تصلح حال الرعية، وفساد الأمير تفسد الرعية. ففيه التنبيه على عظم قدر القلب، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، والحث على صلاحه. يبقى لابد لنا من سلامة هذا القلب. أهل العلم قالوا ولسلامة القلب عظيم الأثر في سعادة المرء في الدنيا والآخرة. انت عايز تكون من السعداء في الدنيا ومن السعداء في الآخرة، لابد انك تملأ قلبك خير، وعلى مقدار ما في قلبك من خير على مقدار عطاء الله عز وجل لك. خلي بالك من النقطة دي، على مقدار ما في قلبك من خير على مقدار عطاء الله عز وجل لك. رب العالمين قال هذا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. سبحان الله، انت عايز عطاء من ربك قد ايه؟ بص لقلبك الاول، انظر لقلبك الاول في قد ايه من خير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ده منكم، وكمان ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى الله عز وجل يؤتي الخير بناء على الخير الذي في القلوب، وهو سبحانه يغفر الذنوب للخير الذي في القلوب. دي نقطة. تعال بقى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شوف بقى كيف نزلت عليهم السكينة ونزلت عليهم الخيرات والنفحات والانتصارات بعد ايه؟ بعد ما ملئت قلوبهم خيرا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. سبحان الله. السكينة، طمأنينة، الهدوء، الخير، المغانم الكثيرة، الفتح القريب والنصر والخير كله، العلم والفهم، كل ذلك متوقف على ايه؟ ما في القلب من خير. فعلم ما في قلوب فأنزل. يبقى الخير لا يأتي من عند الله إلا إذا ملأنا قلوبنا بالإيه؟ بالخير. فعلى الداعية أن يملأ قلبه خيرا. ليه؟ عشان ينال الخير من الله ورفع الدرجات وعلو المنازل على سلامة القلب. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب يعني رجع إلى الله بالتوبة، يعني من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قلب سليم، قلب مخلص لله رب العالمين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يبقى الخير من عند الله على مقدار سلامة القلب، رفع الدرجات وعلو المنازل على مقدار سلامة القلب وعلى مقدار الخير اللي في قلبك. كذلك الله عز وجل يجازي على ما في القلوب ويعاقب على ما في القلوب. ازاي؟ تعالى كده، ربنا يجازي على ما في القلوب ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كانت سنة كام؟ 9. طبعا الجو سفر طويل والحر شديد والزاد قليل، عملية يعني كساعة عسرة. في وسط هذه الأجواء، في وسط هذه العسرة والشدة وبين ضربات السيوف والحر الشديد والزاد القليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه المجاهدين في ساحة المعركة: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في بعض الوقت إلا شاركوكم في الأجر. يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ الصحابة يقولوا النبي وهم بالمدينة. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. سبحان ربي، بنات في ساحة القتال وناس جالسين في المعركة وبيشاركوهم في الأجر. ده بليه؟ صدق النية مع الله عز وجل. قلبهم القلب صادق النية، لو كان عندهم مقدرة للجهاد البدني أو المالي ما تأخروا. قال ربنا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. إذا أنت ممكن تكون جالس في بيتك وما تخطبش جمعة لكن تاخد ثواب الجمعة. دكتور محمد قال لك انت اليوم الجمعة دي احنا يعني خلاص في راحة، فانت تندم وتدع مش تقول بركة اللي جات منه هو اللي قاله وهم اللي قاله وخلاص، لا، اذا ما خدش الثواب. انت تنوي انك تخطب الجمعة وتجلد الدعوة لو جلست في بيتك او استمعت فلك الثواب. يبقى هذا يبقى امر لازم ناخد ايه لسلامة القلب. مش هتاخد ثواب انك بلغت الدعوة وانت جالس مستمع او انت جالس في بيتك او غير ذلك الا اذا كان قلبك قلب ايه؟ سليم. وحديث المتفق عليه كذلك حديث عبد الله بن مسعود: المرء مع من احب. انت قلبك فين ومع مين وميال لايه وبيرغب في ايه وبيحب ايه؟ المرء مع من احب. شوف انت بقى مع الصنف اللي هو عايز الانبياء والصالحين والدعاء المخلصين، ولا طائفة نعوذ بالله من الطائفة الثانية. وفي الحديث كذلك المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: إذا هم عبدي، في بعض الوقت إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها. ما تكتبوهاش لحد ما يعملها. طيب فإن عملها فاكتبوها بمثلها، يعني سيئة، أو في بعض الروايات اكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. شوف القلب هنا لما غير الهم والمقصد، بعد ما كان في همة ومقصد ونية للسوء، لا قصد حسن وخاف من رب العالمين فاكتبوها له حسن. بس لازم يكون خاف من الله رب العالمين. لكن واحد كان رايح يسرق وبعدين ما عرفش يفتح الباب ولا عرف يدخل ورجع وما سرقش، نقول هل تكتب له حسنة؟ واحد كان رايح عذر الله يزني مثلا وبعدين وجد المرأة معها أخوها ولا معها زوجها ولا معها ابنها ولا مش معرفش، يبقى رجع يبقى اكتبوها له حسنة؟ لا، شوف على مقدار المقصد، مقصدك ايه؟ انت طرحت السيئة ديت ليه؟ وحديث ثلاثة نزلوا في الغار وانحدرت عليهم الصخرة وأغلقت فم الغار، هم طبعا الأسباب البشرية ما فيش قوتهم لا تستطيع تدفع ترفع الصخرة، أصواتهم مش حد يسمعها، ده فين؟ في أعناق الجبل، أثرهم المطر نزل عليها وأذلها، يعني ما يجوا يبحثوا عنهم يستدلوا عشان بالأثر ما فيش، فتقربوا إلى الله الجبل الله عز وجل. فمنهم واحد قال له كانت لي ابنة عم، وطبعا كان يعني عايزها في الحرام وكذا، فامتنعت فألمت بها حاجة فبدأت عايزة 100 دينار، جات له قال لها ماشي أديك اللي انت عايزها بس مكنيني من نفسي. بينما هو ذكرته بالله، فلما ذكرته بالله تذكر فلقام وتركها. لما تركها هنا تركها من أجل مين؟ من أجل عز وجل، فله الحسنة. يبقى شوف القلب هنا لما يتحول من هم السيئة إلى هم حسن صالح لله من أجل أمر رب العالمين، يكتب له الله عز وجل له الثواب. فسلامة القلب عليه مدار كبير. وطبعا العبد بقى لما بيهم بحسنة فإن عملها كتبت 10 إلى 700، وإن لم يعملها كتبت حسنة. سبحان الله، أنا نويت بس أنني يعني كده أعمل، بس إن صرفت وما عملتش يبقى الله عز وجل لا يضيع عليك هذه النية وهذا العزم الطيب، فيكتب الله عز وجل لك هذا الثواب. في حديث عند الترمذي، والحديث ده يعني عايزك دائما وأبدا تتذكره، احنا عارفينه جميعا بس عايزك تتذكره عشان يدعوك إلى سلامة القلب، يدعوك إلى أن نيتك تكون صادقة مع الله عز وجل ونية خالصة لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو كبشة الأنصاري أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أظن لما النبي يبدأ لنا بالمقدمة ديت إيه يعني إيه دي؟ تشويق وتحفيز وترغيب. 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، هو ده بقى الشاهد عندنا، النبي قال كده وأحدثكم حديثا فاحفظوه، يبقى لما النبي يقول فاحفظوه يبقى نجعله نصب أعيننا في أي مكان نتحرك فيه بليل بنهار سر علم، الحديث ده نصب عينك. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، عبد ربنا من عليه بالمال والإيه؟ والعلم، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، أعلى المنازل وأعلى الدرجات. طيب الثاني بقى: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. يا الله، انت معك علم مش معك مال، وأخوك معاه علم ومال بيبلغ الدعوة وبينفق بالماله على المستحقين، فأنت بصدق النية مع الله وبسلامة القلب مع الله عز وجل تقول لو كان عندي مثل فلان لعملت مثل أو لفعلت مثل ما فعل فهو بنيته يعني حسب النية الصادقة مع الله فهما في الأجر سواء. تأتي إلى مثلا عالم من العلماء ما شاء الله حياته كلها في الدعوة، حياته كلها ليل ونهار كلها في الدعوة وفي العلم، يقول لو كان علمي مثل علم فلان لفعلت مثل ما فعل، لو كانت النية صادقة سبحان الله هما في الأجر سواء. يبقى شوف نيتك، نيتك عليها عمل كبير. وطبعا القسم الثاني بقى، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما هو يتخبط، ده ما فيش علم يبقى ما فيش بينة ولا هداية. في ما يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، عذر الله من ذلك. وعبد شوف التعافى بقى، لم يرزقه الله مالا ولا علما، فبسكت ما تتكلمش ما تنويش حال، لكن لا ما الشياطين شغال. فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، اللي عمال يقيم الرقص يجيب حفلات رقص وحفلات مش عارف ايه وشرب خمر ومخدرات وعمال يشتري بالمال كل المحرمات، يقول لو عندي مال لجبت كل الامور دي اللي بيعملها وعملت زيه، فيبقى هما في النهايه ايه؟ هو بنيته. فوزرهما سواء، ما اشتراش خمر لكن خد الوزر اللي اشترى مثل ما فلان اللي اشترى الخمر وفاق الناس، وهكذا قس على هذا كثير. اذا الامر ان هنا عندنا نية المؤمن الصادق ان يعمل الصالحات دايما كده، تنوي عمل الصالحات، هذه النية تبلغه منازل العاملين بشرط ان تكون نية صادقة. طيب دية ربنا يجازي على النية خيرا، طب لو كانت النية سوء زي القسم الاخير اللي احنا ذكرناه ده، برضو ربنا يعاقب على ما في القلوب. قال ربنا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والحديث المتفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب القاتل في النار لأنه قتل، طب المقتول بقى ليه؟ يبقى النية هنا، يبقى ربنا عاقبه على إيه؟ على نيته اللي عزم ونوى وهم قصد كل هذا، نية خبيثة، فعاقبه الله عز وجل بذلك. وعارفين احنا اصحاب البستان، اصحاب البستان انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. راحوا هناك وقصتهم معروفة، لكن الشاهد رب العالمين عاقبهم بإيه؟ على نيتهم. طيب طائفة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يعفو عن جميع، خرجوا بعض هذه الطائفة خرجوا يريدون الدنيا يوم أحد، كانت إرادتهم هذه وقصدهم هذا سببا في هزيمة إخوانهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. بسبب هذه النية كانت إيه؟ الهزيمة، لأنهم ما أرادوا بها سبحان الله. كيف كانت إرادة الدنيا عند فريق سببا في هزيمة هذا الفريق. المواقف في هذا كثيرة. وبختم بهذا الرجل الذي الصحابة انبهروا بجهاده وأعماله، كان لا يترك من المشركين شاذة ولا إلا يعني هم عليه ويقتل ويضرب في المشركين ويقتل في المشركين وبيقاتل قتال شديد. الصحابة تعجبوا قالوا ما منا فعل مثل ما فعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل إنه إيه؟ من أهل النار، أعوذ بالله. وفعلا في النهاية كما الصحابة بقى لما كادوا يعني من أهل النار إزاي، وتتبعه الصحابي وصار يقف معه حيث وقف ويسير معه حيث سار يرحبوا ويشوفوا، في النهاية لما جرح هذا الرجل بجرح حط سيفه على الأرض ورأس السيف إلى أعلى ونزل عليه بصدره يعني بين ثدييه كده فقتل نفسه. والراجل لما رجع صحابه لما رجع صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك لرسول الله. يبقى عندنا القلب، يبقى الداعية لابد له أن ينظر إلى القلب. ورب العالمين لما بينظر لا ينظر إلى شكل ولا لون ولا جنس ولا مال ولا وطن ولا ثوب، إنما ينظر إلى إيه؟ قلوبكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فهنيئا لأصحاب القلوب السليمة الذين باتوا ليس في قلوبهم غل، للذين آمنوا الذين أحبوا للمؤمنين كما أحبوا لأنفسهم الخير، وقلوبهم نظيفة من الذنوب والمعاصي. هؤلاء الرحماء أرقاء القلوب لذوي القربى والمسلمين، لأن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. واعلم أن القلوب أمرها موكول بعلام الغيوب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فسبحانه أملك لقلوب العباد، قلوب العباد كلها كقلب واحد. شبه تصور قلوب العباد من آدم إلى قيام الساعة كقلب واحد. سبحان الله، ده لله بإذن رب العالمين بين إصبعين وقلبه حيث كيف يشاء. فأنت عشان سلامة القلب وتبغي سلامة القلب لازم تتضرع إلى مين؟ إلى علام الغيوب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى الأمر موكول لمين؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم إلى آخر هذه الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فعلى الدعاء أن يتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته ولباسه وسمته وفي صبره وحلمه وفي سائر أحواله، فالتأسي يورث تقاربا بين قلب الداعية وبين رسول الله. لما تتأسى بالنبي يبقى قلبك كده يكون قريب، وتقاربا من أهل الخير والفضل والعلم والصلاح والعفاف، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده واتبع سبيل من أناب إليه. يبقى سبحان الله الاتفاق في الظاهر يجلب الاتفاق في الباطن، الاتفاق في الظاهر يجلب اتفاقا في الباطن، لأن رب العالمين قال فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يبقى الاختلاف في الظاهر هيجر إلى اختلاف القلوب. نحن لما قلنا الاختلاف الاتفاق في الظاهر هيجلب اتفاقا فين؟ في الباطن. يبقى الاختلاف في الظاهر هيجلب اختلاف في القلوب، اختلاف القلوب. عشان كده الناس أصلهم في الصلاة كان يقول ايه؟ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يساوي كده في الصفوف، حديث أبو مسعود يمسك النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولذا أيها الأحباب نرى يعني المتشابهين في زيهم ولباسهم وسمتهم أقرب بعضهم إلى بعض، اللي بيلبس الحظاظة واللي بيلبس السلسلة واللي بيحلق حلقة مش عارف إيه واللي بيلبس البنطلون إيه والقميص إيه، تجد المجموعة دي كلها تمشي مع إيه؟ مع بعضه، ويجلسوا مع بعضه وهو حلو يعيشوا مع بعضه. واللي سمته سمت إسلامي التزام ما شاء الله يلبس زي إسلامي وظاهره السمت والالتزام، تجده يميل إلى أخيه. يعني الداعية دايما يميل إلى مين؟ إلى داعية. الداعية الملتحي يميل أكثر إلى الداعية ليه؟ الملتحي. يعني الداعية الملتزم يميل أكثر إلى الداعية الملتزم، وهكذا. يبقى هذا التشابه في هذا الزي جعل في تقارب بين الناس، فسلامة القلب مطلب شرعي ومقصد إيماني لكل مسلم، وبخاصة الدعاء إلى الله عز وجل. الذين يختلي بهم الناس، الناس بينظروا له وبيشوفوه ده أصبح الآن يعني الواحد يطلع على المنبر اللي تحته هم اللي بقوا ينقذوا مين؟ الداعية، مش الداعية اللي بينقذ أحوالهم، ده هم اللي بقوا ينقذوا الداعية. يبقى لازم يكون السمت طيب والقلب سليم عشان رب العالمين يفتح على الإنسان. قال أهل العلم هنا كلام طيب. طبعا بعض العلم يقول من أخلاق الداعية الرباني أنه لا مداهن ولا مشاحن ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جافي ولا فض ولا غليظ ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب، يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه وينهاه عما يكره مولاه، ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه، سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبي حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد. بعض العلم يقول أن على الداعية أن يطهر قلبه من كل غش وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك قلوب ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. سبحان الله، عشان تنال العلم يبقى لازم يكون قلبك ايه؟ سليم. يقول فإن العلم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة، شوف التشابه ده، وكما لا تصح الصلاة وهي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات ومساوئ الأخلاق. يبقى زي شرط الصلاة ايه؟ طهارة، طهارة الثوب والبدن والمكان والوضوء شرط الصلاة، شرط العلم انك تطهر ايه؟ طهارة القلب. يبقى نطيب قلوبنا للعلم، لما نطيب نطيب وقلوبنا سليمة هنا بركة العلم وينمو العلم. قالوا بركته ونماؤه كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. يبقى لما تطيب قلبك للعلم يعني تنظف وتعد وتسلم وقلبك يكون سليم، يبقى هينمو العلم ويكثر عندك في قلبك، كما ان الارض لما نمهدها ونطيبها للزرع بينمو فيها ويزداد ويكبر وناخذ منه الثمار الطيبه. كذلك القلب، كذلك القلب. قالوا كذلك على الداعيه التحلي بعماره الظاهر والباطن بخشيه الله محافظا على شعائر الاسلام واظهار السنه ونشرها بالعمل بها والدعوه الى الله، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والسمت الصالح. وملك ذلك يعني اللي يملك هذا كله بقى ايه؟ خشية الله عز وجل في السر والعلن، ان الداعية يخشى الله عز وجل في سره وفي علنه. قال ابن احمد رحمة الله عليه اصل العلم خشية الله تعالى، فالزم خشية الله في السر والعلن، فان خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه عالم وما يخشاه إلا عالم، إذا فخير البرية هو العالم. ولا يغيب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله عز وجل. كلام أحمد ده كلام يعني طبعا لما تقف عند كل كلمة كلام المفروض الداعية يعني يكون على كل شوية ذكر نفسه بهذا الكلام. الداعية كذلك عليه أن يجتهد في الطاعات بعد ما قلبه بقى قلب سليم واعتنى بالقلب وما فيش فيه أمراض ولا علل ولا شيء من اللي تهلك القلب دي أبدا. يأتي المرحلة الثانية وهو أن يجتهد في الطاعات. الداعية يجتهد في الطاعات تقربا إلى الله عز وجل. أقوى أسلحة الدعاء هي الاجتهاد في الطاعة لله رب العالمين. ليه؟ لأن الاجتهاد في الطاعة لها نور، الطاعة دي لها نور في القلب، النور ده بينبعث من القلب ينعكس على الجوارح فتظهر آثاره على هذا الجسم. يبقى عشان النور يظهر على آثار الداعية على جوارح الداعية لابد يجتهد فين؟ في الطاعة. وأقرب الطاعات وأعظم الطاعات التي تجعله تجعل في صلة الداعية قوية بربه جل وعلا الواجبات المفروضة، صحة الاعتقاد طبعا توحيد وعقيدة سليمة وعبادة صحيحة وأخلاق طيبة. يبقى عقيدة سليمة، عبادة صحيحة، أخلاق طيبة، وصفات حميدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا كما روى البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته يبقى لما تتقرب إلى بالتعاط هتنال مين؟ محبة الله عز وجل. محبة ربنا دي مش شيء ليس بالأمر الهين، عارفين حيث متفق عليه، إذا أحب الله عبدا شوف الحفل والتكريم ورب العالمين بيذكرك باسمك في الملأ الأعلى باسمك. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل على أهل السماوات يبقى رب العالمين إني أحب فلان ذكرك باسمك في الملأ الأعلى، وسيدنا جبريل يذكر كذلك إن الله يحب فلانا فأحبوه. لما يكون هذا الحال أحبك الله وأحبك جبريل وأهل السماوات ووضع له القبول، يبقى هذا الحب لا يأتي إلا بالاكتفاء في الطاعة الواجبات والمندوبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء مما وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي شبه الاستمرارية مش بعمل يوم وبنام شهر، وما يزال عبدي استمرار دوام يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته شو بقى المعية، المعية الإلهية دي، المعية هنا معية ذات ولا معية اتفاق؟ معية اتفاق، معية اتفاق. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. المكانة دي والفضل ده والكرم ده لا يكون إلا بالاجتهاد فيه في الطاعات والتنافس في الخيرات. تلك من أبرز ثمار أخلاق الدعاء إلى الله عز وجل، والدعية بيفعل كل ذلك ابتغاء مين؟ مرضاة الله عز وجل. شوف بقى رب العالمين يقول لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لأنك لما قلبك يكون سليم واجتهدت في الطاعة هتكون من الرحماء، هتكون من الرحماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل في صدره إلا الحب والرحمة والشفقة على الناس، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الداعية برضو كذلك، الداعية شغله الشاغل إن يأخذ بإيد الناس إلى طريق الله عز وجل، إنه يبعدهم عن شيطان الإنس والجان، يبعدهم عن النيران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صور لنا هذا التصوير، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في الصحراء فجاءت حشرات الطيور قالت أن تقع، فصاحب النار بيعمل إيه؟ يذبهن بيبعد. يقول صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجزكم، شاهد التصوير النبوي، وأنا آخذ بحجزكم غاية ما يمس الرجل الرجل إذا أراد أن يمسكه مسكا محكما يمسكه من وسطه كده ما يفلتش منه أبدا. يقول وأنا آخذ بحجزكم أقول هلم هلم وأنتم تفلتون من يدي. شوف حرص النبي قد إيه على أنه ينجي الناس، على أنه ياخذ بيد الناس إلى طريق الله عز وجل. أنت كذلك أيها الداعية، هذا لا يكون إلا بسلامة القلب، ولا يكون إلا باجتهاد في الطاعات، ولا يكون إلا بالرحمة التي تكون في القلب. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان صلى في غاية الرفق والشفقة حتى بالعصاة، حتى بالمنافقين، حتى بالكافرين. والأحاديث في هذا كثيرة، وإحنا عارفين حديث البخاري ومسلم الطفيل بن عمرو الدوسي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن القوم بتوعه إيه؟ مش عايزين يسمعوا كلامه ولا عايزين يدخلوا في الدعوة، فادعوا عليهم يا رسول الله، ادع ان ربنا يهلكهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام واتجه للقبله، فالصحابه قالوا هلكوا هلكوا، النبي هدى عليهم. واذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ها اللهم اهد دوسا وات بهم. يا سلام الهدايه، ادي الراس، ادي اللين، ادي الشفقه، ادي الرحمه. يبقى الداعيه صاحب قلب سليم يحب الخير لكل من حوله ويخشى عليهم من كل سوء ومكروه. كان عندنا لسه نعمة البيان ونعمة الوقت، والاثنين دول مهمين، لكن تقريبا الوقت يعني أزف. المهم نشير لنعمة البيان. المنطق والكلام الذي تتحدث به طبعا ده بيقيم الداعية، لذا يجب على الداعية أن يحفظ لسانه فلا يسمع منه الناس إلا خيرا. الناس يسمعوا منك الكلام الايه طيب، ما يسمعوش من الداعية كلمة خبيثة ولا قبيحة وأبدا، هتتمسك عليك قبل ما يعاتب عليك، ما قبل ما يعاتبك ربك هم هيعاتبوا، هم هيمسكوها. واحنا قلنا زلة العالم زلة الايه العالم، فما تخليش حد يمسك عليك كلمة، احفظ لسانك. ولما تأتي تعاتب الناس او تحاسب لا ترمي الكلمات جزافا، انما تكون على بينة وبرهان. فكم من كلمة تهدم من اسوار المحبة وتقضي على بنيانها؟ لا، انما احنا الناس عارفين الناس لهم مشارب واعتبارات ينبغي ان نرعاها. الكلمة الطيبة بتؤثر في نفوس الناس، الداعية بيحذر من النيل من عرض من الكلام في عرض الناس، او يعني في ذم الناس او في سب الناس او في شتم الناس. لا، مش منهج الداعية ده ابدا ابدا. صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فبلغ بالداعية بقى يمسك نفسه عن هذه الامور، وقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة. يبقى الداعية اول الناس استجابة لهذا. الفضيل قال سمعت سفيان يقول لأن ارمي رجلا بسهم احب الي من ان ارميه بلساني. سبحان الله، يعني الكلام خطير. ام من عائشة رضي الله عنها يعني تقول كلام، قالت يتوضأ احدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها، كأن الكلمة الخبيثة بتنجس الفم. كما ان الانسان لما يعني يعمل حاجة ويروح يتوضأ منها، ليه؟ لان جسده بقى يعني جات عليه نجاسة او خرج منه مش عارف ايه، الكلمة الخبيثة لما تخرج من الفم نجست الفم، يجب نطهر هذا الفم هذا المكان. عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من نومك. في حدث من ايه؟ من الفم، كلمة قبيحة، كلمة خبيثة بتنجس، يبقى عايزين نطهر الفم ده. قال وقالت وحدث الفم أشد، حدث الفم أشد. حدث الفم طبعا معروف، كذب وغيبة ونيمة وزور وبوتان وسب وقذف ولعن، كل ده كله بينجس هذا المكان. فكانوا يرشدون المتورط في هذه المعصية اللي اتكلم كلمة كده خارجة من هنا ولا من هنا، يرشدوه بالايه؟ بالمضمضة والوضوء، يعني طهر نفسك، طهر نفسك طهارة حقيقية. ليه؟ لانه شبهوها بالطهارة بالنجاسة الحسية، شبهوها بالنجاسة الحسية، وارشدوا بذلك الى التحرز كما يتحرز من النجاسات. المكان ده فيه نجاسة ما تجلسش هنا، المكان ده فيه نجاسة ما تمشيش هنا، المكان ده فيه كذا ما تعملش كذا، لا ما تنفعش تجلس، ما تنفعش تقعد، ما تنفعش تصلي هنا. بيحذرني. كذلك الكلمة دي نجسة ما اتكلمهاش، الكلمة دي قبيحة ما اقولهاش. يبقى لازم الداعية يعقل الكلمة اولا قبل ان ينطق بها، قبل ان ينطق بها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما له مواقف كثيرة، وجاء الرجل السري وقال شهد على نفسي بالزنا 4 شهادات، نهاية الحديث يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الحد، قال بعض رجل من الصحابة لأخيه انظر، لأن طبعا ده بيدلنا على ايه؟ على انك انت الداعية مش هتتكلم الكلام الخبيث، برضو تنأى بنفسك عن الجلوس في المكان الذي فيه كلام خبيث، ما تجلسش فيه، ما تسمعش الكلام الخبيث أبدا، ما تروحش ناحية هناك. والذين هم عن اللغو معرضون. شو بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فاوى بين المتحدث والمستمع، المتكلم واللي بيسمع له. رجل الصحابة قال لهذا الرجل الذي يقيم عليه حد، الرجل يعني انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلم، أعوذ بالله. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشي شوية، فمر بجيفة حمار. قال طبعا يعني أين الراجل بقى اللي اتكلم واللي سمع له، أين فلان وفلان الاثنين، مع ان المتكلم مين واحد، اين فلان وفلان، فين اهم، انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. نقول لهم كده. فقال يا رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال ما نلتما، مين هم؟ مان عند المتكلمين واحد. ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة. يبقى لا نتكلم الكلام الخبيث، الداعية لا يتكلم الكلام الخبيثة ولا يستمع إلى كلام خبيث. ليه؟ لأن الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال أهل العلم بعضهم أن الكلام الخبيث لا يخرج إلا من خبيث ولا يليق إلا بالخبيث. يبقى إحنا لا نتكلمه ولا نستمع ولا يليق بينا، وأن الكلام الطيب لا يخرج إلا من طيب ولا يليق إلا بطيب، وأن الرجال هم الطيبين يعني لا يخرج منهم إلا طيب. يبقى أنت أيها الداعية رجل سليم القلب، اجتهدت في الطاعات والعبادات لله رب العالمين، ونلت الحمد رب الأرض والسماوات، مش ممكن أبدا يخرج من لسانك كلمة خبيثة قبيحة، وإلا يبقى أنت كده نزلت نفسك عن هذه المكانة العالية وهي محبة الله عز وجل لك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العلماء وضعوا أحكام في الفقه كثيرة مترتبة على إيه؟ على الكلمة، كلمة بس، كلمة، أحكام كثيرة. يعني مثلا عندنا كم من كلام أوجب ردة فقتلة، أو أوجب قذفا فجلة، أو أوجب كفارات، أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها، أو إقرار أوجب مفرده حكما، ولذا قالوا إقرار المرء على نفسه أقوى البينات، وهكذا أحكام كثيرة تتوقف على إيه؟ على كلمة. يبقى الدعوة إلى الله على بصيرة، نشر العلم بالدار، فضل الصدق، كل ده مترتب على إيه؟ على كلمة. في كتاب فقه الدعاء، وأظن أن أنتم يعني أخذتوه، هتجد الداعية والوقت، الداعية والوقت في صفحة 34. يعني اقرأ هذا الخلق، الداعية والوقت، لأن احنا بنفرط في أوقات كثيرة وفي عقوق مع الوقت، فنذكر بعضنا البعض في نعم، الداعية والوقت من الصفات الخامسة، الصفة الخامسة الداعية والوقت. هو فيه يعني كلام طيب، وفي كلام الحديث وكلام السلف وحال السلف اللي كان بيحفظوا وبيحرصوا على كل دقيقة لا يضيعوها إلا في عمل نافع. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك سيدنا محمد وآله، وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.